ثمن واحد وتلقيا عن شيوخ معينين اشتركا في كثير من الشيوخ. وكان الإمام مالك في المدينة وكان الليث بن سعد في مصر. يقول اتفق مالك والليث إلا ما كان من مالك والليث إلا عن الليث ومالك، فإنهما لم يريا وجوب المتعة للمرأة المطلقة والتي لم يسمى لها المهر. وقد قال تعالى ليس عليكم جناح إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وظاهر الأمر الوجوب. قال وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس قال المس النكاح بقوله ما لم تمسوهن، يعني ما لم تدخلوا بهن، والمس هنا قال المراد به النكاح. قال والفريضة الصداق. ومتعوهن قال هو على الزوج يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله تعالى أن يمتعها على قدر عسره ويسره. الحديث. وقد أخرج عنه ابن أخرج البيهقي وأخرج البيهقي في سننه قال وقد أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجوا عن البيهقي متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة.
عن البيهقي ولا ابن عباس؟ عن البيهقي ولا عن ابن عباس؟
نعم حسنت. وقد أخرج عنه يعني عن ابن عباس، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وفي قوله وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس فهذا القول منسوب إلى ابن عباس. قال أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قال متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. نعم هذه المرأة يعني امرأة المرأة ابنة الجون التي متعها صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يسم لها صداقا فمتعها كما قضت به الآية، ويحتمل أنه كان سمى لها فمتعها إحسانا منه وفضلا، والظاهر والله أعلم أنه الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة الدخول بها، وقد عجرت العادة أن الإنسان إذا تزوج امرأة أن يدفع لها الصداقة قبل قبل الدخول. وأما تمتيع من لم يسمي الزوج لها مهرا أو دخل بها ثم فارقها يعني بعد العقد وبعد ثبوت المهر وبعد الدخول، وأما تمتيع من لم يسمي الزوج لها عندكم مهر ولا مهرا ولا مهر فيها تنوين ألف مفتوحة هذا الصحيح، لأن النسخة التي عندنا من لم يسمى لها مهر، وفي الحقيقة هنا مهرا واقع مفعول لأن مفعول ثاني، لأن يسمى والزوج نائب فاعل، أو إذا لم يسمى الزوج يسمى فعل مضارع والزوج فاعل ولها جار ومجرور ومهرا هذا هو المفعول به. أو دخل بها يعني إذا تمتيع من لم يسمي الزوج لها مهرا، وطلقها قبل الدخول. هذه الصورة واردا النص فيها في القرآن، أو دخل بها ثم فارقها وقد سمى لها مهرا، وقد اختلف في ذلك. فذهب علي وعمر والشافعي، علي وعمر رضي الله تعالى عنهما والشافعي رحمه الله، إلى وجوبها أيضا عملا بقوله تعالى: وللمطلقات متاع. وقوله للمطلقات يشمل جنس المطلقات، فهذا أمر عام يشمل كل أفراد المطلقات سواء دخل بها أو لم يدخل بها. قال: وللمطلقات متاع بالمعروف. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهر المثل لا غير، يعني إذا دخل بها ولم يسمي فلها مهر المثل، نعم لا غير. قالوا: وعموم الآية مخصوص بمن لم يكن قد دخل بها، والذي خصه الآية الأخرى التي أوجب فيها المتعة، والآية الأخرى التي أوجب فيها المتعة، أو أوجب الآية الأخرى التي أوجب يعني الشارع فيها المتعة، في قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فهذه الآية التي أوجبت المتعة لغير المدخول بها، أما المدخول بها أو من سمي لها المهر، لأن الله فرق بين من سمي لها المهر ومن لم يسم لها المهر، فقال في من سمي لها المهر: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فأما إذا كان مدخولا بها فهذه قد قامت الأدلة على أن لها مهر المثل إذا لم يسمى لها المهر، وأما المهر فيثبت لها بمجرد الدخول. لكن هل على الرجل أن يدفع شيئا زائد على المهر وهو المتعة؟ هذا ما ذهب إليه الجمهور، وقالوا إن هذا داخل في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. وذهبت الحنفية والهادوية إلى أن هذا ليس بلازم في المدخول بها، فإن لم تستحق تأخذ مهرها فلها مهر المثل. قال: والذي خصه الآية الأخرى التي أوجب فيها المتعة لأنه شرط فيها عدم المس، لأن الآية في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فجعل عدم المس شرطا في وجوب المتعة. قال: لأنه شرط فيها عدم المس، وهذا قد مس فلم يتحقق الشرط. وأما قوله تعالى، يعني استدل بعض العلماء بهذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قالوا إن هذه الآية، الجمهور استدل بهذه الآية على أن المدخول بها لها المتعة، لأن الله أمر نبيه أن يخير الزوجات، وكنا قد دخل بهن أنه إذا أردنا الحياة الدنيا وزينتها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتعهن. وأجابت الحنفية والهادوية الذين قالوا إن المتعة لا تثبت للمدخول بها، أجابوا بماذا؟ قالوا إن المراد بالمتعة هنا نفقة العدة، إن المراد بالمتعة هنا نفقة العدة، لكن هذا القول يعني قول فيه نظر. فقوله هنا وأما قوله تعالى فتعالينا أمتعكن فإنه يحتمل نفقة العدة ولا دليل مع الاحتمال. يعني هذه الآية تحتمل نفقة وتحتمل متعة زائدة على النفقة وتحتمل نفقة العدة، وإذا كان الدليل قد تطرق إليه الاحتمال فيبطل به الاستدلال. هذا ما رد به الحنفية والهادوية على دليل الجمهور، رده به على دليل الجمهور. والظاهر والله أعلم أن هذا الاحتمال لا يرد. لماذا؟ لأن أمر الإنفاق في العدة أمر ثابت بدليل آخر، وهذه المسألة إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تخير النساء وأنه يوفر لهن ما يمكن له أن يعطيهن في الدنيا، ولذلك قال لهن تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والظاهر أيضا أن نفقة الطلاق متى تجب؟ تجب بعده، أليس كذلك؟ إنما تثبت بعده. وقوله في الآية أمتعكن وأسرحكن مشعر بأنه سيعطيهم شيء مع الطلاق، سيدفع لهم شيء مع الطلاق أو شيء يجمع له فيه مع الطلاق أو قبل الطلاق، والظاهر أن هذا غير نفقة العدة. قال وقد هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن الليث لا يقول بوجوب المتعة مطلقا سواء قبل أو بعد، واستدل له بأنها لو كانت واجبة لكانت مقدرة. يعني الليث بن سعد يقول إن المتعة مندوب إليها وليست واجبة، سواء كانت المرأة مدخول بها أو غير مدخول بها. قال وحجته في ذلك يقول إنها لو كانت واجبة لقدر الشارع مقدارها ولم يترك أمرها للعرف، وكونه ترك أمرها للعرف دليل على أنها ليست واجبة. ورد على الليث قال ودفع بأنه نفقة لأن نفقة القريب واجبة، يعني إذا كان إنسان له قريب فقير يجب على القريب الغني أن ينفق عليه، لكن الشارع لم يحدد مقدار تلك النفقة وإنما قال نفقة تسد حاجته وخلته. ثم إذا كان هناك مجموعة من الأقرباء فإن كل واحد منهم تجب عليه نفقته بقدر ميراثه، أو تجب عليه نفقته بقدر سعته وفقره وغناه، فإنه قد يكون ثمة مجموعة من الأقرباء منهم الغني ومنهم الفقير، فالفقير لا تلزمه النفقة على مثله لأنه هو محتاج إلى من ينفق عليه، وإنما تثبت النفقة على مين؟ على الغني. وإذا كانت النفقة تثبت على الغني فإنما تثبت بالعرف ولا تثبت بمقدار معين وبمال معين. نعم قد يتحدد ذلك لو كان الأقرباء كلهم أغنياء، فعندئذ يلزمهم أن ينفقوا على الفقير بقدر أنصبتهم من ميراثه. قال ودفع بأن نفقة القريب واجبة ولا تقدير لها. ثم قال باب الوليمة. الوليمة مشتقة من الولم بفتح الواو وسكون اللام وهو الجمع، وسميت بذلك لأن الناس يجتمعون لها، قال أو لأن الزوجين يجتمعان لاجتماع الزوجين بمناسبة اجتماع الزوجين سمي هذا الطعام بطعام الوليمة. قاله الأزهري وغيره يعني من علماء اللغة. والأزهري أين يقول هذا الكلام؟ ما سبق معنا معرفة كتاب الأزهري؟ ها؟ مع أنه كثيرا ما يعزو إلى الأزهري ولا لا؟ الأزهري له كتاب في اللغة، مفردات اللغة، اسمه تهذيب اللغة. كتابه اسمه تهذيب اللغة، وهذا الكتاب مطبوع في ما أحسب مطبوع في 12 مجلد، وعليه استدراك طبع معه، فبلغ مجموع الكتاب مع استدراكه نحو من 19 مجلدا. قال والفعل منها أولم، الفعل منها ايه أولم، والفعل أولم هذا ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي مزيد بالهمزة، أولم على وزن أفعل، ولذلك لما جاء اسم المفعول جاء وليمة على وزن فعيل، أو صفة مشبهة باسم المفعول جاءت على وزن ولي فعيلة، لأنه لو كان الفعل أصله رباعي لجاءت بغير هذا الوزن. وتقع على كل طعام يتخذ السرور، يتخذ لسرور حادث، الوليمة تطلق على كل طعام يتخذ لسرور حادث، ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك. وإيش المراد بالإملاك؟ ها؟ ها؟ ما اسمع؟
يمكن امتلاك الأمة يعني.
يقول عند امتلاك الأمة. لا، نمر معنا عند الكلام على العقد أن من مسميات العقد ليه؟ الإملاك. والمراد به هذه الوليمة إما تكون عند العقد وإما أن تكون عند ليه؟ عند الدخول. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا يكون في الاثنين إذا فعل الناس الوليمة عند الاثنين كل واحدة منها تسمى وليمة عرس، لكن هل هي المشهور؟ وسيمر معنا السنة، هل تكون الوليمة عند العقد أو تكون الوليمة عند الدخول؟ وإذا كانت تكون عند قبل الدخول أو بعد الدخول؟ يقول الذي ثبت وعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وليمته إنما تكون بعد الدخول، فأولم على زينب بعد الدخول، وأولم على صفية بعد الدخول، وليس عند العقد. واضح؟ ولذلك ما يفعله الناس اليوم من إقامة الولائم قبل الدخول لا نستطيع أن نقول إنه مخالف للسنة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أو الذي أثر عنه أنه بعد الدخول. نعم.
أن يجوز بعد الدخول بسنة؟
يكون بعد الدخول بسنة؟ ما أعرف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. ها؟ ما أسمع؟
لا دخل بها ما ولا
من أجل أن يحفظ الحق، يعني يحفظ للناس حقهم يولد قبل الدخول. نعم.
يعملون الوليمة والزوج
غائب. كيف يعملون الوليمة والزوج غائب؟ ونحن بنقول إنما سميت وليمة لاجتماع الزوجين.
الوكالة. ها؟ الوكالة هذا تزوج بالوكالة.
انت تزوج بالوكالة يعني عقد، يعني يعملون الوليمة عند العقد، عند الإملاك كما قال، لا عند الدخول. على كل حال ظاهره أن في الأمر شيء من الفسحة، وأن حسب ما يتعود الناس وحسب ما يتعارف الناس، ولكن الذي أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إنما كان ذلك بعد ليه. وسيمر معنا في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه دخل بدليل أنه رأى أثر الصفرة عليه، فقال له مهيم أو ما هذا، فقال تزوجت. وهذا دليل على أنه قد دخل بالمرأة. قال ما سقت لها، في بعض الروايات قال وزن نواة ذهب، قال أولم ولو بشاء. فدل ذلك على أن الوليمة إنما تكون بعد الإيه، بعد الدخول. قال وعن عائشة رضي وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا. وهذه القصة ذكرت وبعضهم يورد لها سبب، وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما هاجر إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار. فجاء سعد بن الربيع بعبد الرحمن بن عوف إلى بيته وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بيني وبينه، وإني رجل ذو مال، هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، فنصفه لك ونصفه لي، وإن لدي زوجتين، انظر أيهما شئت أطلقها لك فتتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وأهلك، بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلوني على السوق. وكان عبد الرحمن رجلا تاجرا، كيف وهو من أعيان قريش الذين اشتهروا بالتجارة وعرفوا كيف تكون التجارة. يقول فكان يشتري الجمل بالخطام ويبيعه بدون خطام، ثم بعد ذلك كان يبيع الخطام، يعني مكسبه من الجمل هو الخطام. وبعد أيام وهو يبيع ويشتري ويتنقل في أنواع التجارة حتى جمع مالا، ثم خطب امرأة وتزوج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة. وكان هذا طيب النساء، يعني مخلوط وفيه شيء من الصفرة، زعفران أو فيه شيء من ورس. ولما كان طيب النساء يغلب عليه اللون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ينبغي أن يكون طيب المرأة فيما له لون، وطيب الرجل فيما له رائحة ولا لون، لأن المرأة قد تتطيب وتخرج، فلا ينبغي أن يشم منها أو عليها تلك الرائحة. ولذلك طلب منها أن يكون طيبها ذا لون بدون رائحة، أو رائحته لا تفوح، بخلاف طيب الرجل فإنه طلب أن يكون ذا لون ذا رائحة بدون لون. ولذلك لما رأى عليه أثر الصفرة. وهذا أيضا من الأمور التي استشكلها بعض الشراح، قالوا كيف يتطيب بطيب ذي صفرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتطيب بالزعفران أو بما بالطيب الذي فيه صفرة. فبعضهم قال إن هذا كان قبل النهي فيكون هذا منسوخا، وبعضهم قال إن عبد الرحمن بن عوف لم يقصد التطيب، وإنما كان من أثر طيب امرأته، يعني هي التي تطيبت ولما كان له منها مساس فانتقل أثر هذا الطين إليه فكأنه لم يتطيب ولم يتعمد أن يتطيب به، ولذلك لا يرد عليه النهي. ومنهم من قال إن هذا النهي مخصوص في حالة الزواج، يعني فينهى الرجل أن يتطيب بالطيب الذي له لون، وخاصة اللون الأصفر المزعفر كالزعفران والورس، ويستثنى من هذا في حالة الزواج والعرس. قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. وفي رواية سأله النبي: ما سقت لها؟ يعني ماذا دفعت لها من مهر؟ فقال: وزن نواة من ذهب. قيل إن وزن النواة مقداره 5 دراهم، وقيل مقداره 3 دراهم. وهو أيضا من الأمور التي استشكلها بعض الشراح، قالوا: كيف تكون والنواة متفاوتة؟ النوى متفاوت، منه الكبير ومنه الصغير، والوزن يتفاوت تبعا لحجم النواة. وقوله وزن نواة يعني ليس معيارا دقيقا. فقال بعضهم إن هذا كان معروف عندهم، وزن النواة من المعايير الدقيقة، وهي التي تساوي 5 دراهم، ومنهم من قال تساوي 3 دراهم. والظاهر والله أعلم أن هذا المقدار كان معلوما عندهم، معروفا قدره، ولذلك كانوا يتعاملون به، ولا يعد في هذا شيء من عدم التقدير، أو لا يعد في هذا شيء من الغرر. قال: فقال له صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك. وهذا فيه دليل على أنه يسن لمن تزوج أن يدعى له بهذا الدعاء. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتزوجين ويقول لهما: إيه، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأنه نهى عما كان يفعله أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يدعون للرجل بقولهم بالرفاه والبنين، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير، فقال: قولوا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو قل بارك الله لك، كما في حديث عبد الرحمن هذا قال له: بارك الله فبارك الله لك، أو لب ولو بشاء. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية وليمة العرس، وأن أقلها شاد، لكن هل يلزم في ذلك الشاد؟ الظاهر أن هذا ليس بلازم، وإنما يترك أيضا للناس وأحوالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض زوجاته، وهي زينب أولم عليها بشاد، وأولم على بعض زوجاته بأكثر من ذلك، فقد أولم على ميمونة بنت الحارث الهلالية بأكثر من شاد، ودعا أهل مكة، وكان ذلك في عمرة القضية، دعا أهل مكة ليحضروا فامتنعوا، وأبوا أن يحضروا ذلك الزواج. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض زوجاته بما ليس بشاكل، فقد أولم على صفية بالحيس، حيث جاء بشيء من السويق والأقط والتمر، وهذا كان ما كان من أمر وليمتها، وأولم على غيرها بغير ذلك. فالشاة إذا كان الأمر، أو إذا كان الرجل قادرا على ذبح الشاة، أما إذا لم يكن، أو لم يكن عادة أهل البلد أن يذبحوا الشاة في الولائم، فليولموا بما تعارف عليه أهل البلد، فإنه ربما يعني في بعض البلدان مثلا الآن وليمة العرس إنما يقدم فيها ما نوع من البسكويت والكيك وغير ذلك من الايه من الحلويات. وفي بعضهم يكتفون بالحلوى وفي بعضهم يكتفون يعني يمكن بغير ذلك بالشراب ونحوه. فهذا بحسب ما تعارف الناس عليه. وقوله أولم ولو بشان هذا ليس بلازم ولا بواجب. قال متفق عليه واللفظ لمسلم أي هذا اللفظ الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال أو قال بارك الله لك أولم ولو بشاء. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال جاء في الروايات تفسير الصفرة بأنه ردغ من زعفران وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة. ردغ ظاهره أنه ردغ من زعفران. قال أثر الزعفران. فإن قلت قد علم النهي عن التزعفر وكيف لم ينكره صلى الله عليه وسلم؟ قلت هذا مخصص للنهي بجوازه للعروس، يعني أنه يجوز للرجل في حالة العرس أن يستخدم الزعفران. وقيل يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه في الثوب ومنعه في البدن. وقد منع جوازه فيه يعني في البدن أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما. والقول بجوازه في الثياب مروي عن مالك وعلماء المدينة. إذا أطلق علماء المدينة من يقصد بهم؟ يقصد بهم الفقهاء السبعة. قال واستدل لهم بمفهوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق أو من الخلوق. والمراد بالخلوق كما قال أنه التزعفر. ومفهومه أن الله يقبل صلاته إذا كان شيئا في جسده دون ثيابه. هذا يقول واستدل لهم يعني لأهل المدينة بمفهوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق. فالمنهي أن يكون في الجسد، ودل ذلك بالمفهوم أنه لو كان في الثياب جائز. وهذا الذي ذهب إليه مالك وعلماء المدينة. وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة، وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة، وبأنه يحتمل أن الصفرة التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت من جهة امرأته علقت به، فكان ذلك غير مقصود. نعم. فكان ذلك غير مقصود مقصود الله. ورجح هذا يعني الأخير الإمام النووي وعزاه للمحققين، وبنى عليه البيضاوي يعني القول. وقوله على وزن نواة من ذهب قيل المراد واحدة نواة التمر، قيل كان قدرها يومئذ ربع دينار. ورد بأن نواة التمر يختلف فكيف يجعل معيارا لما يوزن. وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق، وجزم به الخطابي في كتابه معالم السنن أو في كتابه، لأن الخطابي له أكثر من كتاب. في كتاب معالم السنن هذا ماذا شرح به سنن أبي داود. وله كتاب اسمه إعلاء السنن شرع به صحيح الإمام البخاري، إعلاء السنن، لكنه لم يكمله. ولذلك النقل. أو له كتاب آخر، هل تذكرونه؟ كنا قد تكلمنا عنه يا محمود يوم الثلاث، أما ما كنت يوم الثلاثاء؟ قد فاتك شيء كثير. يا محمد يونس، ماذا قلنا في يوم الثلاثاء عن كتاب الخطابي؟ ولا عذر ما يتذكر؟
شرم التثريب.
ألم نقل إن للخطابي كتابا في غريب الحديث؟ للخطابي كتاب في غريب الحديث. وقوله وزن نواة من ذهب، هذا من الغريب، فيورده في كتابه غريب الحديث. قال وجزم به الخطابي واختاره الأزهري أيضا في كتابه تهذيب اللغة، ونقله عياض يعني القاضي عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية البياقي وزن نواة من ذهب قومت 5 دراهم، وفي رواية عند البياقي عن قتادة قومت 3 دراهم وثلثا. قال وإسناده ضعيف، لكن جزم به أحمد، وقيل في قدرها غير ذلك، وقيل في قدرها غير ذلك. وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة 1/4 دينار. قال والحديث دليل أنه يدعى للعروس بالبركة، وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. لكن هذه الدعوة هل كانت للزواج ولا كانت للتجارة؟ ظاهر قوله أن هذه الدعوة كانت للتجارة وليست للزواج، لأنه لو كان يرفع حجر يجد تحته ذهب، دليل على أن بيعه كان مبارك. أو أن هذه الدعوة عامة تشمل كل الأحوال، الزواج وغير الزواج. فالظاهر أن هذا هو المقصود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا له هذه الدعوة، وكان يقصد بها زواجه وتجارته، لأن عبد الرحمن بن عوف أبدأ موقفا كريما، حيث إنه لم يقبل من سعد بن الربيع شطر ماله ولا إحدى زوجتيه، بل رد ذلك ردا جميلا وقال له بارك الله لك في مالك وولدك، ولكن دلوني على السوق، فدله على السوق، ولذلك أدى أو قام به، وكان منه ما كان. قال رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية، وفي قوله أولم ولو بشاء دليل على وجوب الوليمة في العرس، وإليه ذهبت الظاهرية أن ذلك واجب. قيل وهو نص الشافعي في الأم، ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب على فاطمة أنه صلى الله عليه وسلم لما خطب علي فاطمة، ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خطب علي فاطمة لا بد من الوليمة. فقوله لا بد من الوليمة دليل على أن هذا الأمر واجب، وسنده لا بأس به، وهو يدل على لزوم الوليمة، وهو في معنى الوجوب. وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في الأوساط من حديث أبي هريرة مرفوعا الوليمة حق وسنة، فمن دعي ولم يجب فقد عصى. والظاهر من الحق الوجوب، وقال أحمد الوليمة سنة. وعلى هذا يكون للإمام أحمد قولين، قول بالوجوب وقول بالندب. والمراد بالسنة هنا سنة الفقهاء، وهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وليس المراد بها سنة الأصوليين التي هي إيه؟ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال: وقال الجمهور هي مندوبة، وقال الجمهور مندوبة، وقال ابن بطال لا أعلم أحدا أوجبها، وكأنه لم يعرف الخلاف، يعني المنقول عن الشافعي والظاهرية. واستدل على الندبية بما قال الشافعي: لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن، أو لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن، يعني أن أحدا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يولين إلا عبد الرحمن، مع أن الناس كانوا يتزوجون، فدل ذلك على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للندب، إذ لو كان واجبا لأمر كل واحد يرغب في الزواج أن إيه؟ أن يولد. ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة، فإنه في كل زوجاته أو في كل زواجاته أولى. قال: فدل ذلك على أن إيه؟ أنها سنة، حيث ألزم نفسه بها، وليست واجبة حيث لم يأمر غيره بها. قال: ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة، رواه عنه البيهقي، فجعل ذلك مستندا إلى كون الوليمة غير واجبة، ولا يخفى ما فيه. قال: واختلف العلماء في وقت الوليمة، هل هي عند العقد أو عقبة أو عند الدخول، وهي أقوال في مذهب المالكية، يعني تكون عند العقد وعند الايه وعند الدخول. ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول، يعني فيكون لها موطنين. وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول. صرح الماوردي، والماوردي أحد أئمة الشافعية، وله كتاب في فقه الشافعية كبير جدا، هل مر معكم اسمه؟ ها؟ الماوردي له كتب، كتاب الأحكام السلطانية، وهذا كتاب يعدونه في السياسة الشرعية، لكن له كتاب آخر كبير في الفقه، في فقه الشافعية. قال: وصرح الماوردي عن وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول. قال ابن السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش، لقول أنس: أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عروسا بزينب، فدعا القوم. وقد ترجم عليه البيهقي: باب وقت الوليمة، يعني أن تكون بعد الدخول. وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما يجزي، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة، وأولم على زينب بشاة، وأولم على زينب بشاة. وقال أنس: لو لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها، إلا أنه أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضاء أو قضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا بأكثر من وليمته على زينب. وكأن أنسا يريد أنه وقع فيه وليمة زينب بالشاء من البركة في الطعام ما لم يقع في غيرها، فإنه أشبع الناس خبزا ولحما وذلك بأن دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام على الطعام وسأل الله أن يبارك فيه فحدث ذلك فأكل الناس جميعهم وكانوا يدخلون أربعة أربعة أو أكثر من ذلك عشرة عشرة ويأكلون ويخرجون يعني في ذلك المكان ودفنت فيه وقبرها كان معروفا مشهورا في ذلك المكان اللي هي مين ميمونة بنت الحارث الهلالية لا يزال معروفا في ذلك المكان ها؟ لا لا توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بكثير فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها في مكة ثم جاءت معه إلى المدينة وأقامت معه إلى أن توفي وبقيت في المدينة ثم توفيت بعده صلى الله عليه وسلم ولكن صادفت وفاتها في سرف في مكة. هذا الحديث يدلنا أو استدل به الفقهاء على وجوب دعوة الداعي. إذا دعا إنسان آخر لوليمة خاصة وليمة العرس فإنه يلزمه أن يجيب والفقهاء أو أهل الظاهر من الفقهاء على أنه يجب عليه أن يجيبه على دعائه والجمهور على أنه يندب له الإجابة إلا إذا كان في الوليمة ما ينكر إذا كان فيها من المنكرات وإذا كان فيها من المعاصي ومن المحرمات فعندئذ لا يلزمه إجابة الدعوة لا لأن هذا الأمر يعني يسقط إجابة الدعوة ولكن لأنه من باب تجنب المحرم ومن باب عدم الإعانة إعانة الظالم على ظلمه ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الإنسان إذا قاطع وامتنع من حضور مثل هذه الولائم التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من باب فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إذا دعي الواحد مثلا إذا هذه العادة أصبحت الآن ثلاثة يوم بعد الوفاة 40 كيف يعمل؟
يقول إذا دعي في ولائم مبتدعة كوليمة اليوم الثالث للميت وكوليمة الأربعين أو الحول أو ولائم أخرى مبتدعة فهل يحضر أو لا؟ الجواب أنه لا يحضر وينبغي له يعني أن نفرق ينبغي لنا أن نعرف ونفرق بين إذا كان مثل وليمة الأربعين ووليمة الحول فإن هذه من الولائم المبتدعة يعني على رأس السنة يعملون وليمة للميت يسمونها الحول وربما كرروا ذلك سنوات فإنه ينبغي أن ينصح وأن يعلم صاحب الدعوة بأن هذا من البدع وبأن هذا من الأمور التي لا يجوز فعلها وبأن هذا من الأمور التي تعد من المبتدعات والمنكرات فإن قبل منه ذلك فهذا خير وإن أصر على رأيه لا يحضر وأما ولائم الأيام الثلاثة يعني ما يذبح في الأيام الثلاثة بالنسبة للميت إن كان هذا الطعام يقدمه أهل الميت فهو من النياحة لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد اجتماع الناس على الطعام يعني عند الميت من النياحة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلافه فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولياء أمر جيرانه وأقاربه أمر الجيران ومن حول الجيران ومعارف الجراء ومعارف أهل الميت أن يعدوا لهم الطعام فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهلا وقال اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ما إيه؟ ما يشغله ولذلك إذا عمل الجيران الطعام وجاءوا به وصادف وجود المعزي له أن يطعم من هذا الطعام ولا شيء فيه. وكذلك لو صنع أهل الميت الطعام وهم لم يصنعوه من أجل الميت ككونه يوم أول أو ثاني أو ثالث، لكن صادف أن جاء المعزون وجاءوا من بلدان مختلفة، يعني جاءوا ضيوفا ونزلوا على صاحب البيت يعزونه ويواسونه، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يعمل لهم طعاما، وهذا الطعام الذي يفعله ما فعله من أجل الميت وإنما من أجل إكرام هؤلاء الضيوف، فهذا لا يعد طعاما منكرا، ولا يقال إن هذا لا يجوز أكله وأنه محرم، لأن الغرض من صنعه هو إيه؟ ليس من النياحة وإنما هو من باب إيه؟ طعام الضيوف، ومن باب تقريب أو إكرام الضيف، فإن إكرام الضيوف وإطعامهم أمر إيه؟ أمر مشروع، ولذلك الأمر يتوقف على النية وعلى الحالة وعلى التزام الناس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن صنع الطعام لأحد هذه الأسباب جاز أكله، وأما إذا صنع من أجل النياحة ومن أجل إظهار الجزع ومن أجل إبراز الكرم وغير ذلك، كما يقال إنهم يذبحون هذا للميت وغير ذلك، فهذا هو الذي لا ينبغي حضور مثل ذلك، لأن حضور مثل ذلك تشجيع للبدعة. نعم، اجتماع الناس وصنع الطعام من النياحة. لا يحضرني ذكر الصحابي رضي الله، لكنه أحد الصحابة المشهورين رضي الله تعالى عنه، ربما مر معنا. قال عن ابن عمر رضي الله، نعم، قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، وهذا الأمر لا يقتصر على العرس، وإنما يمكن أن يكون أيضا في الولائم المباحة، أما إذا كانت الولائم غير مباحة وكانت ولائم مبتدعة، خصوصا إذا كانت هذه الولائم مرتبطة بأمور دينية مثل ما يفعله بعض الناس، يقيمون الولائم للزير أو للزار، ويقيمون الولائم لكهنة والسحرة وغير ذلك، فإن هذه الولائم لا يجوز الأكل فيه منها ولا يجوز حضورها. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، والظاهر أن الأمر للوجوب، قال متفق عليه. ولمسلم أي عن ابن عمر مرفوعا إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، كان يدعوه مثلا إلى وليمة عقيقة، أو يدعوه إلى وليمة ضيف، أو يدعوه إلى وليمة يعني سرور وفرح أو شكر لبعضها.